أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في الأدلة التي سيقت لبعض أو نعم لإثبات حجية القياس. فذكرنا في الدرس السابق الاستدلال بالآيات القرآنية، ثم الاستدلال بالسنة، ولم يثبت أي واحد من هذين الدليلين، فلم يكن الاستدلال بالآيات صحيحا ولا الاستدلال بالسنة. إذن فسيذكر المصنف هنا الدليل الثالث، وهو الاستدلال على حجية القياس بالإجماع. فقال: الدليل من الإجماع. ولا يخفى عليكم أن الكلام على مباني العامة، يعني الكلام المصنف هنا يتكلم على مباني العامة، لا يتكلم على مبانينا نحن. وإلا الإجماع بمعنى الإجماع الإمامي واضح أنه باطل، يعني لم يتحقق إجماع على القياس. إجماع إمامي كاشف عن رأي المعصوم، لا، واضح أنه ليس هناك إجماع بمعنى الكاشف عن رأي المعصوم، لا يوجد مثل هذا الإجماع على حجية القياس، لا، هذا واضح البطلان. لا، المصنف هنا كما ذكرت في الأمس، أعتقد ذكرت أن المصنف هنا يعني يناقش العامة بالذهنية العامية، يعني كأنه منهم، يعني مو يناقشهم بالذهنية الإمامية. وإلا إحنا إذا كان النقاش معهم نقاش إمامي مع عامي، لا، القياس ما يحتاج أن نطيف فيه هذا الكلام، لأنه يكفي أنه عندنا روايات كثيرة تقول العمل بالقياس. لكن المصنف هنا ينزل نفسه منزلة العام، يقول لنفرض أننا سنة، كلنا عوام، كلنا من السنة مثلا ولسنا شيعة، افترضوا أننا كلنا من هذا من هذه الطائفة، من طائفة السنة فرضا، فنريد الآن أثبتوا لي أن القياس حجة حتى على مبانيكم أنتم ما عندكم دليل. إيش يقول؟ واضح؟ لا بالكتاب كما تقدم النقاش معهم، ولا في السنة، ولا في الإجماع. فالمراد بالإجماع هنا ليس كما يتوهم إجماع الشيعة، أو يعني لم يقل أحد أن الشيعة أجمعت، لا، هذا مصنف يقول إجماعكم أنت، علماءكم يقولون أكو إجماع، وهذا الإجماع على مباني السنة يمشي. لكن أنا عندي سيأتي إن شاء الله أننا سنبطل هذا الإجماع حتى على مبانيكم أنتم. قال: والإجماع هو أهم دليل عندهم وعليه معولهم في هذه المسألة، والغرض منه إجماع الصحابة. هم يدعون أن الصحابة صنعتهم إجماع على العمل بالقياس قبل أبو حنيفة، يعني قبل أبو حنيفة كان أكو شيء اسمه قياس، والصحابة أجمعت على العمل به. هذا هو المدعى هنا في هذا المقام. المصنف يقول إحنا أكو هناك شيء نعترف به، هناك شيء نعترف به، وهناك شيء ننكره. أما الذي نعترف به، قال: ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي، وأكثر من هذا الاجتهاد بالرأي، بل حتى يعني استعملوه فيما خالف النص تصرفا في الشريعة بحسب شنو؟ باجتهاداتهم. هذا احنا نعترف به. إذا تقصدون أن الصحابة أجمعوا على العمل بالقياس، إذا تقصدون أن بعض الصحابة اجتهدوا برأيهم حتى فيما يقابل النص، هذا مو موجود. كثير صحيح كثير من الصحابة هم كانوا يعملون برأيهم، الشريعة على حدة وهم على حدة يشتغلون، بل بعضهم يقول النص يقول كذا وأنا أقول كذا، ماشي، كانتا على عهد رسول الله، يعني هذا النص وأنا أحرمهما، وارد هيك شيء. فموجود هيك حكي. إذا تقصد هذا المعنى من أنه، إذا تقصد أنت بقولك القياس مما أجمعت الصحابة على العمل به، إذا تقصد معنى من ضمن كلامك أن هناك عملا بالرأي من الصحابة، من بعض الصحابة، نعترف بهذا، وهذا أمر لا غبار عليه ولا كلام فيه، بل ألفت فيه الكتب، هناك كتب تذكر اجتهادات الصحابة حتى فيما يقابل النص. زين، قال والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقة بعض الصحابة، ولكن كما سبق لم تكن الاجتهادات هذه واضحة المعالم عندهم عند الصحابة من كونها على نحو القياسي أو الاستحساني أو المصالح المرسلة أو غير ذلك، حتى يجوز ماها قانون واضح. اجتهاد عليه السلام، اجتهادات الصحابة بالذهنية الشيعية باطلة بلا إشكال، ما يحتاج نطول بها كلام. احنا مثلا على مبانينا ليست اجتهادات الصحابة يعني ليس لها أي عبرة وليس لها أي قيمة، لأن الصحابي مهما بلغ مجرد كونه صحابي ما ليست له أي خصوصية، واضح. فإن رأى رأيا ليس بحجة عندنا صحابي، الرأي هو مصادر الحكم الشرعي واضح عندنا كتاب سنة إجماع عقل ليس فيها قول الصحابي. هاي على مبانينا احنا، وانا قلت قبل شوية احنا المصنف ما قاعد يحكي على مبانينا احنا، قاعد يحاكيهم على مبانيهم هم، يتنزل معهم بمنزلتهم، فلهذا هم اخوعتهم قول الصحابي حجة، هو يقولهم جيد اصلا على مبانيكم قول الصحابي حجة صحيح، لكن انتوا هنا تستدلون مو على قول الصحابي، تستدلون على حجية القياس بأي شيء، بأن الصحابة اجتهدوا برأيهم جيد، هذا ما له ربط بالقياس، هذا البحث ليس له ربط بالقياس. ليش ما له ربط بالقياس؟ اي ادري اجتهاد الصحابة يعني قياسا، يحتمل اجتهاد الصحابة لغير القياس، يحتمل للاستحسان، سيأتي انه يحتمل الاستحسان هم، يحتمل استحسانا منهم، يحتمل شنو كما يأتي من باب سد الذرائع، من باب المصالح المرسلة، من باب، ويحتمل أصلا إذا سألت عمر تقول له أنت من قلت متعتان كانتا وأنا أحرمهما، شنو ليش حرمتهم أنت؟ احتمال قلت استحسان مبني، احتمال يقول أنا استحسن ذلك، واحتمال يقول لك مصالح مرسلة لمصلحة العامة، واحتمال يقول لك سد الذرائع، واحتمال يقول لك شرع من قبلنا، واحتمال شو يقول لك؟ يقول لك بدون جسد. رأيت ذلك حتى بمعرض أنا هم مو بالي إنه سد مصالح سد الذرائع ومصالح مرسلة وكذا. وملخص الكلام، الدليل الذي ذكر حتى على مباني العامة هو لا يتم، لأن مجرد أن بعض الصحابة اجتهد برأيه لا يعني أن القياس حجة، إلا مع مقدمة مطوية وهي أن اجتهادهم كان قياسا، والقياس واضح المعالم. قلنا قبل مدة قبل درس قبل أكثر من درس شيء قلنا في تعريف القياس أنه تعريف ضوابط واضحة، أنه إثبات حكم نقل كذا إجراء الحكم من الأصل إلى فرع، زين هو هذا موجود في كلام الصحابة في اجتهاداتهم، أنه كان هناك أصل وهناك فرع وهناك علة موجودة في الأصل وفي الفرع وتسلية الحكم من الأصل للفرع، كل شيء في اجتهادات الصحابة لما كل شيء الموجود أنهم رأوا رأيا، هاي رأوا رأيا يحتمل أن يكون قياسا كما يحتمل أن لا يكون قياسا بل يكون استحسانا منهم فقط. فمجرد أن يقال أنهم لما رأوا رأيا فهو قياس لا ملازمة تماما، قال قلنا على مباني منا نتكلم على مباني العامة، لهذا قال نعم ولم يعرف عنهم ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم، أكانت تأويل النص، هذا خوش احتمال يحتمل جزء تأويل النص، يعني يحتمل افترض من مو عمر غير عمر ما يسوي غير عمر ها غير عمر من عندما اجتهد واحد من الصحابة عندما اجتهد رأيا جديدا يقول ليش عجب هذا رأيك ها يقول يحيى بن أثبت يقولون يحيى بن أثبت يجوز الجسم زواج الرجل من الرجل ها يا بس شنو دليلك يقول القرآن يقول أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وماشي فهو احنا ما نبي نناقش في كلام بس هو فهم هذا فهمه الذي يذهب إلى جواز الزواج من تسع ها هو يقول مثنى وثلاث وربع قد يصير هذا مثلا فرضا فهذا رأيه هو يعني هذا اجتهاده هذا تأويل النص هذا مو اجتهاد في الرأي هذا مو رأيه يعني قصدي مو في مقابل النص هذا شنو داخل بها إطار في إطار تأويل النص جيد هذا إذا يدخل المجتهد بدائرة فهم النص هذا يقبل النقاش بس ما يجيب لك رأي مرسل من عنده من دون الرجوع إلى النص هذا يسوي له يعني يبتكر رأيا حتى من دون الرجوع للنص كانتا وأنا أحرمهما هذا شو يسوي له لكن مرة يقول لك لا أنا فهمت من القرآن ذلك فهمت من الواو في قوله مثنى وثلاث ورباع مو أو مو لا يعني هم مثنى وهم ثلاث وهم رباع أنت تزوجهم كلهم مني واضح شلون فأنت هم أطاب لكم من النساء مثنى وياهم ثلاث وياهم رباع راح يصير مجموع جديد. هذا كل السائر للرجال فهم هذا. طبعا هذا معناه إن كان هو باب الاستدلال لكن مقبول. يعني شنو مقصد مقبول؟ يعني بالإطار العام هو جيد، لأن يعني الرجل يستند إلى نص وعنده دليل وعنده وجهة نظر مقبولة. فهذا تأويل للنص، هذا مو اجتهاد في الرأي، هذا تأويل للنص يمكن نقاش معه. فجوز لعله من باب إن اجتهاد الصحابة كان من باب التأويل بالنص، تأويل النص مو من باب شنو؟ القياس. قال سواء كان تأويلا للنصوص أو جهلا بالنصوص مرات شيء، فيبتكرون آراء يجهلون في النصوص، يجهلون النص، لا يلتفت إلى نص التحريم. وهي واردة كثير من الصحابة يفعلون أشياء بعدين يرجعون إلى أمير المؤمنين عليه السلام أو يرجعون إلى أحد الأئمة فالإمام يلفت نظرهم إلى آية غابت عن بالهم مثلا، أو جهلا بها أو استهانة بها. هاي عمر هيك يسوي، يستهين بالنص، النص على حدة وأنا أفعل خلاف النص. ربما كان بعض هذا أو كله عند بعضهم. فملخص الكلام، الدليل لم يثبت المدعى، لا ملازمة بين اجتهاد الصحابة وبين كونهم يعملون بالقياس. قال وفي الحقيقة إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه وخصائصه في القرن الثاني والثالث كما سبق بيانه، فميزوا بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. أما أنت تقول لي بزمن عمر أكو مصالح مرسلة واستحسان وقياس، هذا ما قلتش. يعني لو سألنا عمر أنت عملت بقياس أم باستحسان أم بمصالح مرسلة، يقول لا أعرف هذه الكلمات. واضح؟ فأنت تجي تحمل كلام، تحمل اجتهادات الصحابة على أنهم عملوا بالقياس، هذا شنو؟ هذا في الحقيقة تحميل فوق يعني عبر عنه بتمحل، ويقال أنه هذا ليس بالحمل الصحيح، لأن أصلا هم ما يعرفون هذه الأمور، فكيف تحمل تصرفاتهم على هذه الأمور؟ إنما هذه الأمور ظهرت اللي هي المصالح المرسلة والاستحسان والقياس وغيره، ظهرت في قرن متأخر عن زمان الصحابة. قال ومن الاجتهادات قول عمر متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا محرمهما ومعاقب عليهما. إذن فهو يعاقب على ما فعله رسول الله، يعني لو أنه تمكن من أن يعاقب رسول الله شو فعل هذا يعني؟ وإلا شنو معنى أنا أعاقب إلا ذا قيل الناسخ بعد صار عمر ينسخ. زين. ومنها جمعه، يعني جمع عمر الناس لصلاة التراويح، ما كان أكو صلاة التراويح، لم تكن تصلى بنحو الجماعة بل كانت تصلى فرادى، فهو جمعهم وقال نعمة البدعة هذه. ومنها إلغاؤه في الأذان، قول المؤذن شنو؟ حي على خير العمل، فقد ألغى عمر هذه العبارة وأضاف من عندي عبارة أخرى للأذان وهي أن الصلاة خير من النوم. فهل كان ذلك، يقول المصنف، هل كان ذلك من القياس أو من طريق آخر كالاستحسان، كتأويل الناس، كإلغاء الناس، كإهمال الناس، كالاستهزاء؟ ما يحتمل، هو احتمالات، ماكو ملازمة. عمر بن يسوي هيك مو معناه يقول بالقياس، واضح شلون؟ فماكو ملازمة. أنت تقول بما أن عمر وهو حجة عندهم، عمر حجة عندهم وعمر قال بالاجتهاد فهو قياس، في القياس حجة، نقولهم ماشي عمر حجة تكون فرضا نسلمها، أو كونه قال بالاجتهاد بالرأي نسلمها، لكن لا ملازمة بين كل هذه وبين شنو؟ وبين أنه قائل بالقياس، ما يكون ملازم. يستمن أن يكون كثير احتمالات أنه اجتهد بالرأي ليس من باب القياس، من أبواب أخرى كثيرة. قال المصنف لا ينبغي أن يشك أن مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس في شيء، وكذلك كثير من الاجتهادات عند الصحابة. وعليه فابن حزم كان على حق إن كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا، يعني في عصر الصحابة، معروفا بحدوده في اجتهادات الصحابة، حينما قال، يعني ابن حزم في كتابه إطفال القياس، قال ثم حدث القياس في القرن الثاني. فإيش تقصد يا ابن حزم؟ إذا تقصد القياس بحدوده المعروفة، يعني بتعريفه وبتقنينه، هو الذي حدث في القرن الثاني، صحيح، هو هذا الحكي صحيح، أبو حنيفة هو اللي طور القياس. أما إذا يقصد ابن حزم أن الصحابة ما كانت اجتهاد بالرأي، فيقصد ابن حزم بقوله ثم حدث القياس، إذا كان يقصد ثم حدث القياس يعني حدث الاجتهاد بالرأي. شو وقت حدث الاجتهاد بالرأي؟ حدث في القرن الثاني، وكان ما في اجتهاد بالرأي جمع الصحابة. إذا يقصد هاش نقول لا هذا باطل، موجود اجتهاد بالرأي وصحيح ومنقول عن كثير من الصحابة. لكن إذا كنت تقصد لا ممكن اجتهاد بالرأي كان موجود، لكن القياس بضوابطه المعروف عليكم السلام ظهر في قرن آخر. قال نعم، ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعضهم وأنكره سائرهم وتبرأوا منه يعني السائر. وقال في كتاب آخر إنه يعني القياس بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث. هذا إذا أراد هذا المعنى. أما إذا أراد إنكار أصل اجتهادات بالرأي من بعض الصحابة وهو لا يريد ذلك، فهو إذا أراد إنكار هذا فهو في الحقيقة إنكار لأمر ضروري متواتر عنهم عن الصحابة موجود لا يمكن أن ينكر، لأنه كما ذكرت قبل قليل أنه ألفت به الكتب، بعضهم يتفاخر أصلا، بعضهم يتفاخر من أنه فلان اجتهد بهذا اجتهاد عمر وهذا اجتهاد أبو بكر في قبال النص يعني، وهذا السيوط عنده يعني يتفاخر أنه أول من فعل كذا هو عمر، أول من فعل كذا هو شنو فعل كذا، اجتهادات جديدة ما كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يقولون كله بدعة ضلال، وهي كلها بدعة يعني ما هي، أول من جمع الناس على صلاة التراويح هو عمر، أول من أضاف إلى الأذان إيش اسمها صلاة خير من النوم عمر، أول من كذا من فرضا من سن اللعن هو فرضا معاوية، أول من فعل كذا هو أول من جعل في الإقامة والأذان الدعاء لأمير المؤمنين ودعوته أصلا للإقامة، يدعونه للإقامة ويدعونه السلام عليك بالأذان، السلام عليك يا أمير المؤمنين مثلا حي على الصلاة أو يقبل للصلاة معاوية مثلا، معاوية سوى وأسوال كثيرة يعتبرونها من المفاخر، وهي في الحقيقة على بدع واضحة اجتهادات بالرأي باطلة. قال وقد ذكر الغزالي في كتابه المستصفى كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيه، هو ذكر مصادر كثيرة زين، هو من ذكرها وقع في هذا الإشكال. أنت يا أيها العالم أنت تقول ذو الاجتهادات، أنت تقبل تجتهد في مقابل الناس، أنت تجوزها لنفسك، طبعا ما يجوزها لنفسك، ما يصير اجتهاد في مقابل الناس، وإلا يصير نسخ للدين يعني جهة يجتهد في مقابل الناس زين. أنت إذا ما قبلت لنفسك فكيف تقبلها لعمر ولأبي بكر؟ وأنت تنقل الآن مصادق كثيرة في كتابك المستصفى، تنقل مصادق لاجتهاداتهم في مقابل النص، واحدة الاثنين لو هم باطنين لو أكو توجيه، هو الشرح يختار طبعا يختار لا أكو توجيه لهذا، ولكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس، هو ما لم يثبت أنها قياس، هو نقل فقط اجتهادات، إلا أنه لم يرى وجها لتصحيحها. من الباطلة هي شلون يجتهدون في مقابل، فاحتاج وجه للتصحيح، فقال واحدة الاثنين هم ذو الصحابة ومقدسين وكذا، فما لابد من باب حسن الظن بهم، وهذا مشكلة عند حسن الظن لابد من يعني في مقام حسن الظن بهم أن نقول أنهم قاسوا أنهم عملوا بالقياس، وإلا إذا لم نقل أنهم عملوا بالقياس فمعناه أن الجماعة يعني ابتدعوا في الدين، حاشاهم أن يبتدعوا في الدين، إذا لابد أن نقول شنو أن القياس صحيح. هاي بقى شلون يعني إيش حصلها بين حاصلين، لو تقول القياس صحيح لو هم أهل بدعة، هم مو أهل بدعة، عمر شلون أهل بدعة، واضح؟ فهي هاي الفكرة أنه هو عنده مبنى خطأ فانطلق من عنده، لم يرى وجها لتصحيحها إلا بالقياس وتعليل النص، هذا هو الوجه الذي رآه، فإذا جعل القياس حجة لأنه عند عمر مقدس وعمر لا يبتدع في الدين، فإذا عمر ما يبتدع في الدين لا يخلو لابد أن يكون فعله عمر من باب القياس. يقول المصنف وليس هو يعني هذا التوجيه تصحيح منه من الغزالي، وليس هو من الغزالي منه إلا من باب شنو حسن الظن بالصحابة، عند حسن الظن بهم عالي، ما يدري يدري أو ما يدري الله العالم، ما يعني لم يذكر مسألة أو لم خلينا نقول ما يدري، خلينا نحمل على محمل حسن، ما يدري إنه المسألة مسألة سياسة ومسألة خلافة، وإنه الجماعة مستعدين يفعلون أي شيء في سبيل شنو في سبيل إثبات خلافتهم وإثبات إمامتهم على الناس، حتى يبتدع للنصوص يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول لو أن صاحب هذا القبر نازعني على الخلافة لأخذت الذي كذا لقطعت رأسه ولقتلته، هل مستوى يحكم أنه لو أن صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وآله يحكيها هارون، لو أن صاحب هذا القبر نازعني على الخلافة لا مثلا لا قتلته او لا قتلت الذي بينه كذا. يعني هذا حتى وجه صار التصريح بكل بساطه هذا هو مقدس وخليفه وامير المؤمنين. قال لا اكثر الا من باب حسن الظن لا اكثر. واكثرها لا يصح تطبيقها على القياس. يعني اكثر هذه الموارد اللي ذكرها من اجتهادات الصحابه ليس قياسا في الحقيقه. وعلى كل حال فالشأن كل شأن في تحقيق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس ونحن نمنعه أشد المن. المصنف هنا سوف يناقش نقاش علمي يقول بالنتيجة الدليل المذكور هنا أن الصحابة أجمعوا على القياس. يرد على هذه الدعوة عدة إرادات. الإرادة الأول أولا فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نحو القياس بل في بعضها ثبت عكس ذلك. ماكو أي استدلال بالقياس، لا ماكو أي انتقال من أصل إلى فرع. القياس نعم كمفهوم معروف واضح انتقال من أصل إلى فرع لأجل علة ومشاكل. فعل الصحابة اجتهادات ما ثابت أنها بنحو انتقال من الأصل للفرع. ماكو إيش يعني عمر من يقول كانت على عهد رسول الله وأنا أحرمهما. وين الأصل اللي استند له؟ وين الفرع اللي انتقل له؟ وين العلة المشتركة حتى نطبق عليه قياس؟ ماكو أصلا ثبت خلاف ذلك. في مثل قول عمر كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما ما يوجد أي قياس أي أصل ولا فرع ولا أي علة. ثبت عكس ذلك كاجتهادات عمر المتقدمة ومثلها اجتهاد عثمان في حرق المصاحف ونحوها. مو هذا وين القياس؟ يحرق المصاحف وين القياس؟ يعني شنو ربطه بالقياس؟ ليس له تماما أي ربط بالقياس. فإذا النقاش الأول أنه اجتهاداتهم مسلمة صحيح الناس مسلم أنهم اجتهدوا وفي ما يقابل النص ولكن هذا لا ملازمة بينه وبين القول بالقياس. إرادة ثانية فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس أو على غيره استعمال بعض الصحابة للرأي لا يكشف عن موافقة الجميع. هذا إشكال آخر. سلمنا افترضوا أن الصحابة اجتهدوا بالرأي وافترضوا أن اجتهاد هو القياس. يقول مع هذا هم ما يثبت حجية القياس على مبان العامة ما يثبت. ليش؟ لأنهم يشترطون سأغلبهم الإجماع عندهم الذي يكون حجة إما إجماع جميع الأمة أو إجماع أهل الحل والعقيد أو إجماع مثلا الصحابة وكذا. يعني ما يكفي وجود واحد واثنين فعلوا هذا الفعل. لا يمكن إثبات أن الصحابة جميعا هم أجمعوا على شيء أو مقدار كبير منهم من الصحابة هم اجتهدوا فيما يقابل النص بمعنى القياس. لا لم يثبت هذا. يقول المصنف لا يكشف عن موافقة الجميع يعني جميع الصحابة كما قال ابن حزم فأنصف هنا. قال ابن حزم أين وجدتم هذا الإجماع من الصحابة على العمل بالقياس وقد علمتم أن الصحابة ألوف. زين هم الصحابة ألوف انتم منين عرفتوا ان هذول الالوف فعلوا فعلا واحدا وكلهم اجتهدوا بالراي؟ شلون القسم؟ من واحد يقول هذول الصحابه كلهم اجمعوا لازم شاف هؤلاء الالوف كلهم استقراهم واحدا وراى انهم جميعا شنو يجتهدون في مقابل النص يجتهدون اجتهادا من قبيل القياس. هاي يقول ما يمكن تحصيلها. فان الصحابه وقد علمتم ان الصحابه الوف لا تحفظ الفتيا عنهم في أشخاص المسائل إلا عن جماعة وهم قد 130 نفرا إلا على هالمقدار 100 وكسر هم اللي كانوا ينقلون أقوال الصحابة. وهذول 100 هم يا ريت لو ينقلون أقوال الصحابة بصورة يعني بصورة كثيرة. هؤلاء 100 والنيف منهم من هؤلاء 100 7 مكثرون. جيد 7 بس المكثرين أبو هريرة وربع أبو هريرة يجوز أبو هريرة صحابي المكثر 7 فقط يكثرون النقل عن الصحابة 7 ينقلون عن ألوف. 7 ينقلون عن ألوف يعني ينقلون عن كل الألوف ينقلون عن 1 2 نقدر ينقل أنا واحد من 7 فرضا ما أقدر أنقل عن كل الصحابة الألوف. أنا أقول لك أنقل عن واحد أنا رأيت جابر فرضا فأنقل عن جابر رأيت فرضا فلان أنقل عن فلان. أما أنقل عن كل الصحابة وهم ألوف عن واحد من 7 ما استطيع ان انقل فراح انقل شنو عن 1 و2 فما يحصل انك تستقرئ او تستكشف موافقة الجميع. يقول منهم 7 مكثرون و13 نفسا متوسطون. متوسطون يعني في النقل لا هم كثيرين النقل ولا هم قليلين النقل. وبعد والبقي والباقون اللي هم الأكثرية أكثر المئة هم سبعة مثل المكثر وثلاثة عشر والبقية مقلون جدا ما كان ينقلون أحاديث كثيرة عن الصحابة ولا كان ينقلون شيئا فتم عرفتوا إجماع الصحابة بعد هل شنو شلون كيف عرفتم أن الصحابة أجمعوا غير من خلال التابعين وإحنا أخبار الصحابة تأتينا من التابعين وأخبار التابعين تأتينا من تابع التابع وهكذا حتى وصلت هذه الإسناد الواضح مو شيء أنا أنقل عن شيخي وشيخي ينقل عن شيخه عن شيخه عن شيخه لأن نصل إلمه للمعصوم مثلا غير شيء لا الموجود هو هذا إنه الصحابة ألوف كثير جدا والطبقة اللي بين الصحابة اللي بيننا وبين الصحابة هم أول طبقة هم طبقة التابعين يقول هذا بالحديث إن التابعين كانوا مية ونيف قليلين وش عددهم قليل بقياس الصحابة والشيء الثاني شنو أن هؤلاء المئة المكثر في النقل هم سبعة فقط وثلاثة عشر مقل متوسط والبقية مقلون يعني قليل نقلهم فكيف استكشفت أن ألوف الصحابة أجمعوا على شيء هذا ما عندك أي علم به قال تروى عنهم والباقون مقلون جدا في الرواية تروى عنهم المسألة والمسألتان نعم أما الضروريات لا بحث آخر الضروريات موجودة يقول حاشا عدا حاشا يعني عدا المسائل التي تيقنوا أو تيقن إجماعهم عليها خذ بحث آخر الأمور الضرورية لا واضحة حتى احنا نجزم أن الصحابة ها عملوا بها ما يحتاج نرجع للتابعين يعني صلاة الظهر واجبة أنا أجزم أن صلاة الظهر واجبة حتى عند الصحابة كلهم لأنها واجبة في الشرع بنفس الضروريات هاي ما أحتاج في وجوب صلاة الظهر ما يحتاج أرجع للتابعي لهؤلاء المئة أعلم 100% أن الصحابة أيضا شنو يؤمنون بها لأنها من الضروريات فهي مثل واضح إحنا ما نرجع للضروريات نحن نتكلم الآن عن القياس وليس من الضروريات قال حاشا المسائل التي تيقن إجماعهم عليها كالصلوات وصوم رمضان فأين إجماع فأين الإجماع على القول بالرأي والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت بل ربما من غيرهم وإنما الذي ينكر هو إحنا ما ننكر أن الجماعة اجتهدوا لكن ننكر ماذا وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك يعني اجتهاد الصحابة بمجرده محققا لإجماع الأمة أو لإجماع الصحابة كلهم أو اتفاق الثلاثة أو العشر عشان مطلب آخر يقول إحنا ننكر ماذا ننكر أن يكون هذا الإجماع من جميع الصحابة أن يكون هذا الفعل يعني القول بالرأي من جميع الصحابة أما تقول لي عشرة هم عمر وربعة عمر وكم واحد من قبيل عمر هم اللي كانوا يخالفون النصوص أقول لك اتفاق العشرة عبارته واتفاق الثلاثة أو اتفاق العشرة أو اتفاق العشرين إجماع أو ليس بإجماع قال ليس إجماعا مهما كانوا نعم أقصى ما يقال في هذا الصدد إذا أريد نحمل كلامهم على أحسن محمل عمر كان يجتهد بالنص يجتهد العفو فيما يقابل النص واجتهاد عمر فيما يقابل النص قول بالقياس وهذا يعني أن الأمة أجمعت أقول لك شون هالنقلة هاد شنو عمر قال بالقياس سلمنا يلا بس مالها معناها أجمعت الأمة هاي النقلة منين صارت شون انتقلت من عمر إلى الأمة كلها يقول لي النقلة هكذا الأمة سكتت عن عمر وسكوتها إقرار لعمر إذن فالأمة كلها شنو تقر عمل عمر فهي شنو تقول برأيه واضح شلون هذا أقصى أنا قلت المصنف يقول هذا أقوى دليل عندهم إذا إحنا أحرجناهم وقلنا لهم كيف تثبتون أن الأمة جميعا قالت بالقياس ما عندهم دليل لكن أقصى ما يمكن يقال هو هذا سكوت الجماعة الإجماع السكوت يسمونه هذا سكوت القوم عنه دليل على الإقرار قال لا نعم أقصى ما يقال في هذا الصدد أن الباقين سكتوا وسكوتهم إقرار فيتحقق الإجماع هذا أقوى دليل عندهم ولكن ماذا يرد عليه قال ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت من قبل البقية لا نسلم أنه يحقق الإجماع لأنه لا يدل على الإقرار هاي قاعدة مال السكوت يدل على الرضا أو السكوت يدل على الإقرار ما كنت قاعدة واضح الساكت لا ينسب له قول، ما لك حق تقول سكت فأقر، لا ما أقر، ربما يسكت بدون إقرار. الساكت لا ينسب له قول. فإن أشكلت عليه بالمثال الفقهي المعروف أن رضا الباكر سكوتها مثلا كذا، الباكر عندما يقال لها مثلا تقبلين وكذا تسكت، يقال هذا الدليل على رضاها، لا هذا لأجل دليل خاص، هذا في الحقيقة لأجل دليل خاص باعتبار حياها وباعتبار كذا، ما كنت عندنا قاعدة عامة أن الساكت راضي. واضح؟ ليس كل ساكت هو راضي على ما يقع أمامه، ما كنت قاعدة، ما هو واضح أن المسألة قد يكون سكوتي أنا فرضا أمامي منكر والعياذ بالله قد وقع منكر أمامي وسكتت، مو دائما كلما سكت فهو راضي بالمنكر، ألف احتمال واحتمال، مرة أنا خائف، مرة أنا أتقي تقية، مرة شو اسمه أنني إذا غير اسمه أجهل بالحكم، مرة أنا ما أعرف بالحكم، واحتمالات كثيرة سيأتي ذكرها. فمو كل ساكت راضي، ربما المصلحة اقتضت، المصلحة العظمى اقتضت أني أسكت. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف الآن هم بهذه، يعني حاشا أعتذر منه وأقول هم يقال بهذه الطريقة، يقال أنه ساكت عما يقع في العالم الآن، واضح شلون؟ ساكت عن ما يقع الآن في العالم من قتل وكذا، هم يقال شيء من هذا الاستدلال صحيح؟ ساكت لا، نحن نعلم الآن أنه لو كان ساكتا، لو قيل أنه ساكت هو لابد أن يكون لمصالح أعظم وأعظم وأعظم من أن يكبر الآن وكذا، مو هالشيء؟ فإذا ما كنش عندنا قاعدة الساكت راضي أو الساكت يقبل، الساكت لا ينسب له قول، سكوته لابد أن نعرف سبب السكوت أو نعرف شنو مبرر السكوت. قال ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع، لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم بشروط الإقرار. نعم المعصوم أمام المعصوم مثلا لو كان حاضر، هاي أخذناها بحث السنة، في بحث السنة قلنا أنه من ضمن مصادق السنة الإقرار، الإقرار شنو؟ أنه لا يرجع لا يمنع، وهذا أيضا شو سوينا؟ قيدنا له ما قيدنا، لو قيدنا مطلق قيدناه، قلنا لابد أن يكون بشروط الإقرار، مع شروط الإقرار من ضمنها معكو تقية، من ضمنها شراءة الأمر المعروف والنهي عن المنكر متوفرة حينئذ. أما أنك تقول لي أن الإمام الهادي عليه السلام وقف أمام المتوكل وكان المتوكل يشرب الخمر، إذن فالإمام يرضى بشرب الخمر؟ ما كنش ملازمة، شروط الإقرار هنا غير متوفرة. نعم، والسر في ذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل، سكوت مجمل، هو خشف شاي السكوت مجمل، أنا سكتت مو معناها قابل، عندي وجهة نظر، عندي كذا، لكن سكتت على مضض، سكوتي على مضض. أمير المؤمنين سكت بمعنى لم يقم بحرب، لم يخرج بثورة على أبي بكر وعمر، صحيح؟ واضح التاريخ يقول لم يخرج أمير المؤمنين بحرب، وهو يعلم أن السقيفة وما حدث في السقيفة هو أكبر انقلاب في عالم الإسلام كله، ويعلم أن كل ما سيأتي من ويلات ومن مصائب على الأمة الإسلامية هو من وراء شنو؟ من وراء السقيفة، كل ما جرى من المصائب أو يكون ناشئ من جحد نص الغديري، يدري أنه كل المصائب راح تجي منين؟ من وراءها. يقول الشامولات حتى غيبة الإمام الفجاع جل الله فرجه الشريف، وحتى ما نعانيه الآن من المصائب هو بسبب هذه السقيفة، بسبب ما حدث في السقيفة. منشي شقيت هذه مسألة عظيمة، ولم يحارب أمير المؤمنين، ولم يقاتل، ولم يقوم بثورة كما هو المقتضى له، وأي واحد من عندنا في زمنه يقول أول شيء فكر فيه شنو؟ فلنقوم بالثورة، فلنفعل كذا. أمير المؤمنين لم يفعل هذا، منشي لماذا؟ هل هو حاشاه؟ هل هو لديه جبن مثلا خوف؟ هل لديه مطامع؟ هل لديه كذا؟ هل لديه كذا؟ هذا على قولة المصنف يقول السكوت مجمل. عليك أن شنو؟ عليك أن تعرف لماذا سكت. الإمام الحسن أيضا صافح معاوية وجلس مع معاوية في منزل الكوفة، لو أنت حاضر في ذلك اليوم لقلت ما قلت عن الحسن عليه السلام، إلا إذا كنت تعرف الحسن، إذا ما تعرف الحسن لا شاقلت عليه ما قلت يعني. ذاك اليوم إحنا قتل آبائنا وأخواننا في صفين وفي جسمنا وفي حروب أمير المؤمنين يومية، أمير المؤمنين تعالوا حاربوا وطلعنا سيوفنا وقتل وكنا دماء ورجعنا ويوميا، والله كذا بس استجد أمير المؤمنين كم شهر معاوية يصافح ويا الإمام الحسن مسجد الكوفة، شو سلبكته؟ واضح شلون؟ هاي إذا ما تفهم الإمام الحسن أنت شو تسوي؟ كيف وكيف من الحسن عليه السلام؟ لكن إذا تفهمه إذا كنت تعرف من هو الحسن ماشي؟ لا أكيد هناك أمر أعظم مما أدرك أنا. زين قال نعم السكوت في حد ذاته مجمل في مجمل فيه عند غير المعصوم أكثر من وجه. عند غير المعصوم السكوت أكثر من وجه. المعصوم سكوته احتمالات قليلة، احتمال التقية، احتمال شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ماكو احتمال أن سكوت المعصوم عن جهل بالحكم، ماكو احتمال، لا ماكو. أكو احتمال سكوت المعصوم عن جبن وخوف من الدنيا، ماكو شيء. هذا بالنسبة للمعصوم. فالسكوت المعصوم أسباب يمكن عدها، لمصلحة عظيمة. سكوت المعصوم لمصلحة عظيمة، سكوته للتقية، سكوته انشراط له المعروف عن المنكر ما متوفرة، كيف بقيت محسوبة. لكن سكوت الناس هنا اللي يستدل بسكوت الناس عاديين، مو سكوت معصومين. سكوت الناس قال قاعد يقول عمر سوى شيء والناس سكتوا، احنا نقول له هذول الناس بيهم علي وبيهم غير علي، علي ومثلا وما يتبعه من الحسن والحسين والزهراء مثلا، علي عليه السلام وما يتبعه، هذول شغلهم غير شغل، هذول سكوتهم لأسباب معروفة، غير علي عليه السلام، غير من باقي الناس. سكوتهم يحتمل بفضل الأسباب، لو بعد أكثر يحتمل حتى الجهل بالحكم، يحتمل حتى الاستهانة بالحكم. لهذا يقول المصنف فيه عند غير المعصوم أكثر من وجه واحد واحتمال واحد، إذ قد ينشئ من الخوف، هو خايفين الناس، أو من الجبن عند الناس عادين، أنا ذكرتها مع المعصوم، أو الجبن أو الخجل أو المداهنة أو عدم العناية ببيان الحق، أو يطلهم دولارات وفلوس هم يسكتون ماشي، أو الجهل بالحكم الشرعي، أو الجهل بوجهه، وجهه هو وجه الحكم الشرعي، يعني هو يعرف الحكم الشرعي بس ما يعرف وجهه أنه واجب أو مستحب، واضح؟ يتصور أنه هذا واجب هو مستحب، يتصور هو مستحب هو يطلع شنو واجب، فأنا سكتت لأن تصورت غير ما هو موجود، أو عدم وصول نبأ الفتيا إليهم، وهكذا أسباب كثيرة عند الناس سكتون. مو تقول لي هذا الناس سكتوا إذا هم راضين، راضين 100% ويكشف هذا إجماعهم عن كون ما فعله حجة، إلى ما شاء الله من الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة إلى غير المعصوم، وقد يجتمع في شخص واحد من هؤلاء الناس العاديين أكثر من سبب، هم خايف وهم ما يدري وهم شنو كذا للسكوت عن الحق. ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا، احتمال وارد أن مثل أبو ذر الغفاري ومثل سلمان الفارسي أنكروا ووقفوا بوجه عمر في قوله متعسى أن كانتا على عهد رسول الله، يحتمل. لكن هو من اللي كتب التاريخ؟ منصف اللي كتب التاريخ؟ ما التاريخ بأكثره لم يكتبه منصف، فمن الواضح أنه لم ينقل مثل يعني الدوافع موجودة لعدم نقل أخبار مثل هؤلاء. ومن هنا تعرف شقد عناية الله عظيمة عندما تعرف أن التاريخ كتبه أعداء آل البيت، وتجد أن فضائل أمير المؤمنين حتى باعترافهم هم فضائل أمير المؤمنين أكثر من فضائل الصحابة الأخرى مع اجتماعهم، يعني فضائل أمير المؤمنين أكثر من كل من فضائل أي صحابي آخر، مع أن الذي كتب التاريخ هو عدو أمير المؤمنين. هاي معناها أن الحق، أن الله سبحانه وتعالى وضع يده كما يقولون وهو الذي أعلى كلمة الحق. زين قال ولم يصل، قال ودواعي إخفاء الإنكار وخفائه كثيرة لا تحد ولا تحصر. يعني أبو ذر افترضوا أن هذا الرجل الجليل أن أبا ذر مثلا أنكر، وسلمان أنكر، وعمار أنكر على عمر قوله كانتا وأنا أحرمهما، افترضوا أنه أنكر، يحتمل طبعا أن الجماعة أنكروا، ولكن دواعي التأليخ أنها دواعي موجودة على نقل إنكاراتهم لو على إخفائها وسترها، فالدواعي اسم إخفائها ما تدري. لهذا أنت من تقرأ بعض الكتب تجد أخبار عجيبة ما موجودة ماشي، فهذا يحتمل شنو؟ يحتمل الحق مرات شنو يظهر على لسان البعض. مثلا كتاب السياسة الإمامة والسياسة لابن قتيبة، من تقرأ تجد به أسرار عجيبة، أمور غريبة عجيبة ما مذكرة في التاريخ، ما مذكرة في الكتب المشهورة، لعلها من قبيل هاي، لأنه هو الصحافي مرات صحفي ينقل الخبر، ومرات صحفي شو يسوي يداهن الجسم. فهذا جزء قتيبة وغيره ذكروا الحقيقة، أو ذكروا بعض وجه الحقيقة، يعني ذكروا بعض الحق، ولكن الدواعي عند الأغلب شنو؟ إخفاء الحق. قال: وأما ثالثا، الإشكال الثالث على الاستدلال بالإجماع هنا، فإن سكوت الباقين غير مسلم، ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتية، لأن هم يقولون الإجماع إجماع أهل الحل والعقد. زين، إذا أهل الحل والعقد، إذا واحد من أهل الحل والعقد عندكم أيها العامة، واحد من أهل الحل والعقد لم يكن من المجمعين، إذن ماكو إجماع. وإحنا راح نجيب لكم النماذج لكبار أهل الحل والعقد لم يكن من المجمعين على القول بالقياس وبالاجتهاد بالرأي، إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع. فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد؟ وقد ثبت هذا وجه النقض، وقد ثبت تخطئة القول بالرأي عن ابن عباس. ثبت هذا، ثبت عندنا أن ابن عباس هذا الرجل الصحابي المعروف أنكر القول وخطأ القول بالرأي، وهو من كبار أهل الحل والعقد، وابن مسعود وأضرابهما، بل روي ذلك. يعني ذلك شنو؟ ذلك تخطئة القول بالرأي، روي ذلك حتى عن عمر. من العجائب أن عمر اللي هو بطل القول بالرأي، هنا لديه رواية أنه يبطل القول بالرأي. أي هو التناقض منه طبيعي، بس مو بهالمعنى. ما هذا شيء يصدر حاله، أنا شبيت أعد الشعراء هيك، مرة يمدح لهذا ومرة يذمه. هذا عباس تيجان أول ما إيش اسمه، أول ما سقط النظام طلع يقول سقط دكتاتورنا، لا وين مدري وش صدام، ايش عليه حكي تضحك عليه. هو طبعا هو عباس كان اول ما كان وين صدام، ها كان وين صدام، انقتل اخوه بالبصره بالقادسيه مال صدام، قام شنو طلع له شعر على طلع على شلون حرب وعلى اخوه شلون شهيد وكذا، وش اسمه اخوه جبر، هو اخو جبر اي، وجبر مدري شلون بريحه المدري شلون وكذا السوالف هاي. بعدين صار شنو؟ صار ضد صدام، انه بعدين الى ان استمر ضد صدام شوكت الى ان صار سقوط. من صار السقوط طلع قام يقول وين دكتاتورنا وصدام وش اسمه وكذا، من كتلوا صدام ادموه رغد كم فلس طلع له قصيده رغد لا تبكين وصدام وصدام، وهو كتلوا بيوم شو اسمه بيوم عيد الاضحى والنحر والاضاحي والسوالف، وانا اعتذر منك وانت عجيب شنو تناقض ايش ايش يعني قدام الناس. الان ماكو انا واحد ما حد يعرفني، اذا احتشيت نستحي امام واحد مو امام الملأ، مو قدام الناس، قدام الناس كل تدري بي انا يوم شفت وي صدام، يوم صد عدو صدام واللي وراها وهي صدام، وجيت باشر عقب طيب فلوس هسه يسمعني خير انت تناقض. هذا عمر هم نفس الشيء، هم مره يجي يحكي يقول انا صاحب راي، فسوى شيء يقول هنا يقول اياكم واصحاب الراي، شافوا منه انت هنا يقول اياكم واصحاب الراي، شافوا يا اياكم هو انت اصحاب الراي، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث. ما فهموها يعني صارت الأحاديث أعي عليهم، يعني شنو فيها غموض فيها عدم وضوح، أي يحفظوها فقالوا بما بالرأي فظلوا وأظلوا حكمت على نفسه. موشي شهو من صاحب الرأي غير عمر؟ زين يقول المصنف من كثر استغراب لهالعبارة، يعني وهي أهمك وحسن ظن خفي، يقول وين كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة عليه، ما معقول عمر يتحكي. طبعا في الحقيقة هذه الرواية بهذه العبارات أنا وجدتها في البحار لأمير المؤمنين، وجدت الشيء ما قلت هي بالضبط ثابتة له أو لا، بس أنا من باب الواحد أنه يذكر ما هو موجود. أنا هذه الرواية بهالتعابير، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، ثم يقول في آخر كلامه لو كان الدين بالرأي، هاي في البحار لأمير المؤمنين، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن القدم أو باطن الخف أولى من 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 مسح ظاهره. هذه الرواية موجودة في البحار، هنا موجودة في بعض الكتب، هذه في كتاب إبطال القياس ينسبها لعمر. قال وإن كنت يقول المصنف وإن كنت أظن أن هذه الرواية موضوع عليه لثبوت أنه يعني عمر في مقدمة أصحاب الرأي. شوف هو المصنف هنا عند نوع من حسن الظن، كان مو معقول عمر هيك متناقض، يعني منا يبطل القول بالرأي هو منا يقول بالرأي. كان يقول انت ايها الشيخ انت حملت على محمد حسن شاو ما يسويها ويسويها عادي يوم هيك. تصرفات عمر عجيبه، يعني تصرفاته مرات في بعض الاحيان يطلع طلعات زينه، مرات هذه قلناها بالامس مو بالأمس يقف يقف أمام أبي بكر ويقول له تعال تعال جيب شجمة هذا خالد وأقيم عليه الحد. خوش تصرف هذا. ومن اللي وقف ضده؟ هو أبو بكر. قال لا لا اجتهد فأخطأ. ومرة يروح للزهراء يكسر ضلعها وما يستحي ما يقيم الحد ولا كذا. يعني يشوف يخاف مالك بن نويرة يقول وزوجة مالك بن نويرة لها قداسة والزهراء ما لها قداسة وهي بنت رسول الله وهي مكانتها واضحة. هذا تناقض. هو هذا التناقض. شلون يصير بعد التناقض؟ يقول له إن فيها فاطمة. يقول وين؟ فشنو فاطمة؟ حاشا حاشا فاطمة. قال لي ثبوتي أنه في مقدمة أصحاب الرأي مع أن أسلوب بيان الرواية بعيدة عن نسبتي إليه وإلى عصره. الشيخ المفضل يقول أنا هذا التعبير هم هاي تعابير الرواية مو تعابير عمر ولا تعابير عصره. زين. قالوا على كل حال لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى بالضد يعني بضد القول بالرأي. وهذا قد كان عن من جماعة كما قلنا بل زاد بعضهم كابن عباس وابن مسعود أن انتهى يعني هؤلاء ابن عباس انتهى إلى ذكر المباهلة والتخويف من الله تعالى. وهل شيء أبلغ في الإنكار من هذا؟ فأين الإجماع؟ كان مثلا يباهل القائلين بالرأي ذلك عندما يقول شو يسوي مشكلة من واحد يجيك يقول لك هو هذا أنا في مقابل حكم الله قال رسول الله وأقول هذا شو يسوي له ماشي. مرة يقول قال تقول الآية وفهمت من هكذا. هذا سهل النقاش وياه. يقول تقول الآية وأنا أفهم من هكذا. درس عالم وهاي الضوابط النحوية والضوابط البلاغية تمنع من فهمك وترجح فهمي. هذا قابل للنقاش. بس مرة يقول قالت الشريعة وأقول هاي شو تسوي له؟ هذا ما عندك تسوي له لا شيء كذا. تعقل تباهل إلى الله. ها؟ فنجعل لعنة الله على الكاذب منا. ما عندك سبيل آخر. زين. قال نعم فأين الإجماع؟ ونحن يكفينا إنكار علي بن أبي طالب عليه السلام وهو المعصوم الذي يدور معه الحق كيفما دار كما في الحديث النبوي المعروف. وإنكاره معلوم من طريقته وقد رووا عنه قوله لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن خفي أولى من ظاهره. وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخف الذي لا مدرك له إلى القياس والاستحسان. هم يقولون بجواز المسح في الوضوء على الخف. ليش؟ يقول مثلا من باب ما ادري شنو وجهه نظره استحسان وقياس مصنف العفو الامام امير المؤمنين يقول اذا مساله عقليه اذا كان الدين يصاب بالعقول صار يمسحون ظاهر الخف هو مس باطن الخف واضح من جوا هذا اللي هو هذا المنطقه الاسفل هي اللي تعرض بالاوساخ والكذا فمسحوا الباطن ليش تمسحوا الظاهر؟ ها انا في ذهني الروايه مو على الخف يشعل مس القدم وغسل القدم او عباره اخرى كان يتكلم عن قاعده عامه انه الدين لا يصاب بالعقول. يقول لو كان الدين يصاب بالعقول لا احنا مو الان احنا حسب مذهب الحق مامور دائما مامورين بمسح ظاهر القدم ماشي. يقول اخو الامير يقول لو كانت الفكره فكره قياس وعقل كان احنا لو انا قلت لك كيف كنت تتوقف يقول كان ايش امسح المنطقه اللي اكثر عرضه للادران الاوساخ اللي هي الباطن اللي تلامس الارض وهاي امسحها او اغسلها. فالامام من باب النقض يقول لو كان كذا لكان المسح على الباطن او لا. الدليل من العقل أدنى مجال طبعا أدنى إن شاء الله. لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجية القياس غير أن جملة منهم بعضهم يعني الأكثر ما جاب دليل عقلي بس بعضهم جملة منهم لكن جملة منهم ذكر له يعني للقياس بالدليل العقل وجوها أحسنها فيما أحسن ما سنذكره مع أنه من أوهن الاستدلالات. يعني هذا دليل عقلي واحد عندهم هو أوهن الاستدلالات. يقول المصنف الدليل أننا نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها. الأسئلة والأسئلة الجزئية والحوادث الجزئية كثيرة في أي باب. لو نجيب باب من باب واحد من الأبواب الفقهية وشوف أسئلة الناس عن هذا الباب شوف شقد يصير أسئلة. واضح شلون؟ مثلا مسح الرأس بالوضوء. مسح الرأس بالوضوء لو فرضنا واحد يسوي إحصائية لأسئلة الناس شقد عندهم مشكلات بس مسح الرأس هذا اللي ما عنده شعر على المنطقة وهذا اللي عنده شعر طويل وهذا اللي ما أدري شلون إيده مقطوعة وهذا اللي يسرى وبس إيش قد راح يصير إنه هذا اللي يمسح بثلاثة لو بأربعة هذا اللي عنده رأسين هذا اللي أسئلة إيش قد راح تصير كثيرة جدا. هاي فقط في مسح الرأس بالوضوء يمكن أن تحصي آلاف الأسئلة متنوعة ماشي عن مسح الرأس بالوضوء. هذا اللي عنده جبيرة وهذا اللي ما عنده جبيرة هذا اللي عنده دم متجمد هذا اللي عنده عملية يسأل شلون أمسح. أسئلة يمكن أن تكون آلاف الأسئلة فقط في مسألة مسح الرأس بالوضوء. فكيف في الوضوء كله؟ فكيف في كل الأحكام من أول الكتاب الطهارة لآخر الديات؟ قد تصير الأسئلة ها؟ يمكن أسئلة كثيرة جدا على قولة المصنف يقول لا متناهية أسئلة الناس، يعني شنو حوادث الناس بحسب اختلافهم، بحسب اختلاف كل إنسان. ها لهذا مرات أسئلة أول مرة تسأل، لهذا كثير من الفقهاء يواجهون أسئلة أول مرة ينسأل عنها، لأنها شنو تكون يسمونها مسائل مستحدثة. المهم مسائل كثيرة جدا، الحوادث كثيرة. زين، هذه المقدمة واضحة، الحوادث كثيرة بل على حسب المدعى لا نهاية لها. هذا المقدمة. المقدمة الثانية، ونعلم قطعا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث. ما عندنا النصوص محسوبة معدودة، النص ما تناول، لم تتناول كل الحوادث، كل أسئلة الناس ما موجودة في النصوص، يعني بنحو أنه هذا كل سؤال من الناس مسؤول، هناك من سأل، هناك يعني رواية فيه بالخصوص سئل الإمام عن هذا المطلب، أمور كثيرة لم ترد في الروايات، يعني أنه سئل عن هذا المطلب بالخصوص. نعم، يقول زين، فشنو ينتج؟ فينتج قال لتناهي النصوص، النصوص متناهية، ويستحيل أن يستوعب المتناهي اللي هي في مثالنا هنا، النصوص متناهي، يستحيل أن يستوعب شنو؟ ما لا يتناهى اللي هو هو الحوادث. فأكو نقص راح يصير عندنا حسب صاحب الدليل، يقول صاحبنا نقص في الشريعة، لأن الحوادث أكثر من النصوص، النصوص قليلة تتناول مقدار من الحوادث بس باقي الحوادث ما بيها نص. فشنتج قال إذن فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص من الحوادث، وليس هو إلا القياس. يقول ما عندنا حل إلا بأن نرجع لنا للقياس، هو الوحيد اللي راح يحلنا مشكلة النقص في الشريعة. حاشا النقص، حاشا الشريعة أن يكون فيها نقص حسب استدلال هذا. يقول المصنف والجواب، صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية، الحوادث الجزئية هي غير متناهية، زيد يسأل وعمر يسأل وهذا عنده مشكلة وذاك عنده هذا، يقول جبيرتي عندي جبيرة بهالطريقة صارت، هذا يقول عندي جبيرة بهالطريقة صارت، هذا يقول عندي جبيرة كبيرة، هذه كلها حوادث جزئية ناشئة من اختلاف الأشخاص. صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية، ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية أن يرد نص من الشارع بخصوصها. شلون يعني؟ قال بل يكفي أن تدخل يعني هاي الحوادث في أحد عموما، طينا عام، وهذا العام يشمل ببركته ملايين الاحتمالات، عام، وإحنا هاي العلماء الأصل العموم يأخذون بالعمومات، عام يشمل هاي الحالة، هاي الحالة ما مذكورة يشملها العام، هاي الحالة ما عندها ما ليس فيها مورد خاص داخلة في العام، هذه الحالة داخلة في العام، وهاي على الكلام يمكن أن تدخل ملايين الاحتمالات في رواية واحدة، ملايين الاحتمالات في رواية واحدة فانحلت المشكلة. والأمور العامة موجودة محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها، والروايات بها عمومات لا ولا يمتنع استيعاب النصوص لها. على يقول المصنف على أن فيه يعني في هذا الدليل مناقشات أخرى لا حاجة في ذكرها أو إلى ذكرها، من قبيل أنه حتى لا ما عندنا عمومات أكو عندنا باب واسع في الفقه يتناول ما لا يتناهى من الحوادث، وهو شنو؟ الأصول العملية. ماكو إذا ماكو بالشريعة بس الأصول العملية، إحنا تقدر تألفك رسالة عملية كاملة، تستطيع أن تؤلف رسالة عملية كاملة فقط بالاستناد إلمه للأصول العملية، لأن سهلة والحادثة المشكوكة إما أن تكون مسبوقة بيقين أو لا، فإن كانت مسبوقة باليقين فاستصحب شنو؟ اليقين، وإذا لم تكن مسبوقة بيقين فشكك في أصل التكليف لو في المكلف به، إذا في أصل التكليف فالأصل البراءة، وإذا في المكلف به فإن أمكنك الجمع فالأصل هو شنو؟ الاشتغال، وإن لم يمكنك الجمع فالأصل هو التخير. تخير أربع ضوابط، أربع أصول تستطيع أن تؤلف، أن تكتب وأن تجيب عن أسئلة ما وارد بها أي نص، ولهذا أمكن لعلمائنا بكل بساطة أن يؤلفوا حتى في الفضاء، وحتى في نسبية أينشتاين واحتمالات أينشتاين ماكو عنده فرضيات مضحكة، بس هو يقول أنها يمكن أن تقع، يمكن يقول لو أن شخصا سافر إلى بعض المجرة، ماذا يا مجرة يسميها خارج مجرتنا، خارج درب التبانة، يقول لو أنا سافرت إلى تلك المجرة ورجعت، هذا الإنسان لو رجع يقول فهذا الإنسان سيجد ابنه أكبر منه من نسبة الزمن، يقول راح يلقى ابنه أكبر منه بثمانين سنة حسب ما أتذكر، يعني أنا إذا رحت وجيت قلت ألقى ابني أكبر مني بثمانين سنة، ها هو إيش يقول؟ فهنا مثلا سؤال فقهي، راح يصير سؤال فقهي، هنا هم يجب عليه طاعتي؟ أنا أبوه بس هو أكبر من عندي، هل يجب عليه طاعتي؟ بعد أنت بعد راح تنوع أنت، راح يجي بالك احتمالات كثيرة، هاي علاقة الأب والابن، قلنا مطالب فقهية، طبقها على هذا الكبير السن وابنه الأصغر من عنده شلون يصير؟
ها انت تقول صعب هاي والله وين نلقاها؟ لا كلش سهل واضح كلش سهل الاصول العمليه بكل بساطه تجاوبك استصحاب واضح حسنا اقول لك استصحاب اللي كل مشاكل يقين سابق وشكل لاحق حلت واضح لهذا صارت الكتابه هالمواضيع ماكو هالمواضيع المستعجله من اسهل انحاء الكتابه سبب شنو الاصول العمليه بالعكس براعه الفقه وين تبين تبين في الروايات في كتاب الطهاره كتاب الطهاره لين كتاب الطهاره مع كتب الروايات ما بي اصول عمليه ما بي شغل الشغل السهل الشغل السهل وين موجود في الاصول العمليه الشغل الصعب وين لما الاصول العمليه ما تشتغل اللي هي السهله يشتغل شنو روايات هناك بين براعتي انا شو كلامك من هاي الروايه وليش رجحت هاي على هاي اما مساله ما قلت لك الاصول العمليه وملخص الكلام احنا ربط بحثنا ان الاصل العملي كاف جدا للاجابه عن ملايين بل مليارات شو اسمه الاسئله المحتمله وحتى الاسئله العجيبه الغريبه بعضهم يفترض يقول لو فرضنا ان انسان مات مات ثم عادت له الروح تصير شنو مستحيل ان تعود الروح مات خاص تصور مساله تثقل مساله يعني مو موت احنا متوهمين ما ميت لا افترض مات وصار له سنه من ميت اسك احسن منها وورا السنه الله سبحانه وتعالى قال كن حيا وارجع هي مو ممتنعه صارت عند بعض الناس عزيل وغيره ولا شنو افترض ايش حاله صارت ها هم تطلع لك الاف الاسئله الفقهيه هنا هذا شو يسوي شو يتعامل وزوجته شلون وابناء شلون ولا شنو هم الاصول العمليه تحل كل المشاكل هذا والحمد لله رب العالمين وصلنا